نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قد فرغنا في اللقاء السابق من الباب الرابع، وفيه أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. انتقل المصنف إلى باب آخر وهو الباب الخامس، فقال في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. أعيد العبارة، في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون فعل مضارع ناسخ. أين الفاعل؟ بأن يكون القلب، انتبهوا، بأن يكون القلب، يبقى الفاعل هنا القلب، بأن يكون القلب مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. وبناء لا سيبوا وبناء على ذلك، من أراد أن يعرف صحة قلبه أو مرضه فلينظر ما مدى استعداد القلب لإرادة الحق وإدراكه، فإن أدركه بعد أن أراده هل يؤثر على هذا الحق شيء آخر أم لا. فإن تحقق فهو من صاحب القلب السليم، وإلا فلا. وهذا هو المقياس والمحك الذي من خلاله يتمكن طالب العلم من معرفة نوعية قلبه، مريدا للحق ابتداء، بعد ذلك مدركا له. والفرق بين الإرادة والإدراك أن الإرادة هي النية والعزم والهم على إرادة الحق. طيب، والإدراك أي أن يعرض عليه الحق بأدلته فيدركه. يبقى بعد أن أراده وأدركه بعد ذلك عرض عليه شيء غير الحق، فهل يا ترى سيؤثر الحق عليه أم يؤثره على الحق؟ هو ده يا أخوانا خلاصة الباب الذي ذكره الإمام ابن القيم في هذا الأمر. يبقى أنا عندي دلوقتي القلب ابتداء يريد الحق، سنسلم بهذه نسلم أن كل مسلم على وجه الأرض يريد الحق، ولكن لا اتركه مش هينفع، اتركه مش مشكلة، اتركه خالص، جزاك الله خير، اتركه ما تشغلش بالك، الأمر أبسط مما تخيل، اتركه، هذا صبي نسأل الله أن يصلحه. يبقى مدركا مريدا للحق، مريدا للحق، مريدا، قال لكم معايا اخواننا الله يبارك فيكم، مريدا للحق اي انه اراد ان يعرف الحق. طيب، بعد ان اراده من لوازم الاراده ان يسعى في ادراك الحق وفي طلبه. يبقى انا دلوقتي انا بزعم انني اريد ان اعرف الحق في هذه المساله، يبقى من لوازم مسألة الإرادة أن أسعى جاهدا بكل سبيل مشروع لأدرك الحق. أدرك الحق لن يتمكن المسلم من إدراكه إلا بالسعي والحصول والوصول إليه، فإن عرض عليه وأدركه. ومعنى كلمة عرض عليه أي عرض عليه الأمر بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب، يبقى هو أراد ثم عرض عليه فأدركه، يبقى استقر الحق عنده. بعد ذلك وهو في خضم الحياة عرضت عليه أمور على خلاف الحق، هل في هذه الحالة سيؤثر هذا الذي عرض عليه على الحق الذي لما أراده وأدركه واستقر عنده أم لا يؤثر؟ يبقى الثلاثة مجتمعة، إرادة وإدراك وإيثار. فإذا تخلف أحد الأمور لن يكون القلب صحيحا، فلو أراد وأدرك فلما استقر عنده آثر غيره عليه ليس بقلب صحيح. وإن أراد ولم يسعى في الإدراك لن يدرك، وإن زعم الإدراك دون إرادة فهو كاذب، وإن قال لن أؤثر على الحق شيء ولم يرده ولم يدركه فهي مجرد دعاوى. تفهم واضحة يا أخوانا ديت؟ ركزوا على بركوكم في المباحث ديت، فهي عظيمة النفع. انظر بقى ماذا قال الإمام لكي نصل لهذه المرحلة، اللي هي مرحلة اللي هي الإرادة مثل، وبعد ذلك الإدراك، وبعد ذلك الإيثار، يعني لا يؤثر شيئا على الحق. يقول الإمام: ولما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، يبقى أصبح أي قلب في القلوب فيه قوة العلم والتمييز والإرادة والحب، من خلال هاتين القوتين يتمكن من إرادة الحق وإدراكه وعدم إيثار غيره عليه. علم وتمييز، إرادة وحب، هذه هاتين القوتين في القلب. طيب مصدر القوتين منين؟ الأمر الأول العلم عن طريق التكسب، ما أنا من خلال العلم اللي هو العلم والتمييز. التمييز معناه الاختيار بين البديلات، الاختيار بين الخير والشر، بين الطيب والخبيث، بين الغث والسمين. لن أتمكن من الاختيار اللي هو التمييز يعني إلا بالعلم، هو ده الأصل. يليه الثوابت العقلية، ولكن الثوابت العقلية فيها نظر، يعني أنا متى أحكم على هذا الشيء بأنه حسن أو قبيح، بيبقى عندي ثوابت من خلالها أحكم عليه. الثوابت الأصلية اللي عندي العلم، فأنا ما حكمت على أن تقصير المسلم لثيابه بأنه جميل وحسن إلا لما الشرع أمر به، يبقى ما حسنت في هذا الأمر بالذات إلا لما حسن الشرع، وما جملته إلا لما أمر به الشرع، يبقى من خلال العلم أميز، علم وتمييز. طيب يترتب على وقوع التمييز الإرادة والحب، والحب يأتي قبل الإرادة. يبقى أنا لما ميزت وعرفت أن ده طيب أحببته، فلما أحببته تولد في القلب إرادة للعمل، وهي دي أساس حركة أي آدمي في واقع الحياة. علم وتمييز ابتداء، بعد ذلك حب وإرادة، فلما أحب أراد. وهذا إخواني يعني نستطيع أن نستوضحه أكثر من ذلك، فنقول أن القلب اللي هو القلب المعنوي مش الحسي، اللي هو بيسميه بعض العلماء تجاوزا العقل، قسمه العلماء إلى منطقتين: منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، ويوجد بين المنطقتين العقل. أي إرادات وأي معلومات تهبط في حديث النفس تريد أن تنتقل من منطقة حديث النفس إلى منطقة الكسب اللي هي فيها الإرادة ومن ثم القدرة. طيب كيف تمر هذه الأشياء؟ من خلال العقل. العقل بقى يسمح بالمرور أو لا يسمح؟ طب العقل هيسمح بالمرور لإيه؟ المفترض يسمح بمرور الطيب الجميل الحسن الحلال، يسمح بمروره. فلو سمح بمروره يبدأ مسألة الحب والإرادة والقدرة على العمل، يبدأ يتحرك فينا الإنسان. طيب العقل كيف يتسنى له أن يسمح بهذا ولا يسمح بذاك؟ من خلال العلم اللي عنده. يبقى العلم لما تعلمه العقل تمام، تعلم العقل من خلال العلوم الشرعية أن التعامل بالربا حرام، كويس، عرضت عليه معاملة ربوية في حديث النفس، ده فلان الفلاني بيعمل وهيسوي ويعمل إلى غير ذلك، عرضت عليك. يبدأ العقل بالعلم اللي عنده: لا ده محرم ولا يجوز. يبقى يقف حائط صد منيع، ما يسمحش ان هي تنتقل لمنطقة الكذب اللي هي فيها الإرادة. الإرادة خلاص تعالى نشتغل، طب هات وخد، يبقى إرادة ترتب عليها قدرة والعمل، العقل ما سمح بالعلم اللي عندهم. طيب في بعض الحالات يا أخوانا بيكون العقل عنده العلم الكافي بأن هذا الشيء لا يحل ويحرم، وعليه لا يجوز أن ينتقل إلى منطقة الكسب، وبينتقل. السر فين؟ قال أهل العلم أن الشهوة غلبت على العقل فما استطاع أن يحول بين هذا الشيء وبين مروره. الشهوة غلبت خلاص، عدت، تبدأ بقى منطقة الكسب والإرادة والقدرة والتنفيذ. وأدبركم يا أخوانا، يبقى إذن أنا لما يكون عندي قوة علم وتمييز يتبعها قوة محبة وإرادة، كلما كان العلم مستقيما وصحيحا، علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أستطيع أن أميز. طيب لو اختلط عليك شيء اسأل، ولن تعدم من أن تجد من تسأله، بل هم كثير كثرهم الله. أما أن الإنسان يقتصر على نفسه بعلمه في غالب الأحيان سيزل. الشيء العجيب يا أخوانا أن هاتين القوتين اللي هو قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب أو المحبة والإرادة، هاتان القوتين في قلب أي آدمي لا تتوقفان عن العمل. يعني شغلين للنهار، علم وتمييز ومحبة وإرادة، شغلي وعلي. إن لم تستغل هاتين القوتين فيما يعود عليك بنفع سيقع منهما عليك ما يعود عليك بضرر. ومن هنا نستوضح ونستوعب ما قاله الحسن البصري رحمة الله عليه: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ليه؟ أصلها ما بتبطلش، شغلة للنهار. يبقى ولاء على ذلك استغلها في الحق. نقرأ كلام الإمام ونستوعبه إن شاء الله. يقول: لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعماله هاتين القوتين فيما ينفع ويعود بصلاحه وسعادته، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته. يبقى من خلال العلم أدرك الحق، والتمييز بينه وبين الباطل، واستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. إذا الأمر واضحة إزاي؟ يبقى ممكن نقول نقسم الناس تجاه معرفة الحق وإدراكه والتمييز بينه وبين الباطل ومحبته وعدم إثاره على غيره، كل البشرية ثلاثة أقسام: قسم عرف الحق وأدركه وآثره على غيره منعم عليه، قسم ما عرف الحق وما سعى إليه ماله ضال، عرف الحق وآثر غيره عليه ولم يطلبه ولم يعمل به مغضوب عليه. فواجب على كل مسلم أن يعرف أين هو من الأقسام الثلاثة لزاما، بحيث تعرف حقيقة نفسك. يقول: وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هي المنعم عليها. قوله وهذه الأمة أي على وجه الإجمال. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن النصارى عبدوا بغير علم واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. وفي المسند والترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهو التفسير المعتمد، ليس غيره. ولكن هنا كل من تشبه بهؤلاء القوم في أي أمر من أمورهم المخالفة لشرعنا فقد استحق الوصف، يبقى كل من لم يعرف الحق ولم يسعى إليه ففيه شبه منهم، وكل من عرف الحق ولم يتبعه أو آثر غيره عليه ففيه شبه من اليهود. ولا يلزم من كون الرجل فيه شبه من اليهود والنصارى أو المشركين، لا يلزم من ذلك أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، لا يلزم إلا بعد النظر إلى هذا الذي تشبه باليهود فيه وإقامة الحدة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد جمع سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع سبحانه بين الاستجابة له والإيمان به، ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله في وسط الصورة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة. اكتب عندك: فالزمن هو وعاء الأعمال. الزمن وعاء الأعمال، يبقى أنا لكي أعمل عملا سواء قولا أو فعل لابد له من زمن يستغرق فيه، فالزمن ده بنسميه وعاء الأعمال. يقول: فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة أو الخاسرة على أن كل أحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل في نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي: لو فكر الناس في صورة العصر لكفتهم. اكتب عندك: ومن الصورة استنبط العلماء مراتب مجاهدة النفس. ومن الصورة استنبط العلماء مراتب مجاهدة النفس، يعني لكي أجاهد نفسي في مراتب أربعة. المرتبة الأولى: يجاهد نفسه في طلب العلم النافع، والذي نعني به العلم الشرعي. طبعا كما تعلمون طلب العلم لا شك فيه مشقة، بس دي مشقة ملازمة للطلب لا تنفك عنه. خليكم معايا، مشقة ملازمة للطلب لا تنفك عنه. ففي هذه الحالة لا يجوز أن نقول المشقة تجلب التيسير وبناء عليه نترك طلب العلم، لا، لأن أي عبادة لها في مشقة ملازمة لها، والأجر على قدر المشقة. بس هنا الأجر على قدر المشقة ليست مشقة مصطنعة، بل مشقة لازمة للعمل الشرعي، دي لازم منها لا تنفك، وهي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأجر على قدر المشقة، قالها لعائشة رضي الله عنها. يبقى مجاهدة النفس البشرية في طلب العلم النافع. الأمر الثاني: مجاهدة النفس البشرية على العمل بالعلم الذي تعلمه. مجاهدة النفس البشرية على العمل بالعلم الذي تعلمه. يبقى أنا بدأت أبذل جهد، أسيب البيت، أسيب أولادي، أحضر لدرس العلم، فيه مشقة، فيه وفيه وفيه، دي أخوانا أمر لا ينفك عن طلب العلم. وفعلا ومن باب البس الإرشاد فقط، حاول جاهدا أعانك الله تقرأ في تراجم علماء أهل السنة والجماعة في طلبهم للعلم. يعني الإمام أحمد نضر الله وجهه لما خرج من بلاد الشام إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليطلب عنه العلم، في الطريق نفذت نفقته، لا مش الإمام أحمد، رجل من أهل العلم أذكره، نفذت نفقته، فعرض عليه بعض الناس المواساة، يعني نعطيك، فأبى وأدر نفسه عند القبائل ليطلب العلم. يبقى مسألة أن أنت تظن أن تحصل شيئا من العلم مع الراحة، الكلام ده ملوش وجود إلا في الأذهان، أما في الواقع يستحيل إخواننا. وكما قال الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه، قال كلمته الماتعة: لن ينال العلم براحة الجسد. دي مسائل منتهية يا إخوانا، علم مع راحة الجسد لا، ده في الأحلام. يبقى لابد يكون في عندي مجاهدة في طلب العلم الشرعي. المجاهدة أنواع، من جملتها تتحمل ما يصدر ممن يقرأ عليك بعض أمور ما تنبغي أن تكون منهم، لازم تتحمل، تتحمل ما يصدر من بعض إخوانك ذهابا وإيابا، مشقة في الإنفاق إلى غير ذلك، دي كل من مجاهدة النفس البشرية. وخذوا بالكم، الله يبارك فيكم، بس عشان تراعيها وأنت في الطريق، في غالب الأحيان، ودي دايما بتكون في البدايات، أنت ربنا أسعدك وشرح صدرك وبدأت تشرع في طلب العلم، الثوابت عندنا عند رجل من أهل السنة، بدأت يعني خدت الموعد من الشيخ، درسك أنت أيها الشيخ قال في اليوم الفلاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، أنت بتبدأ تحكم أمرك وتضبط أمورك وتباع وتقدم وتأخر، تشيل تحط كما يترى لك، وتبدأ في العمل. خد بالك البداية بيكون فيها صعوبة بالغة، منين بقى؟ من الشيطان، يبدأ يؤز عليك من هم تحت ولايتك ليحول بينك وبين الذهب، تبدأ كده تخترع المشاكل من الزوجة، من الأولاد، من صاحب العمل، من هذا وارد. فكن حذرا فطنا كيسا ولا تخضع، بس بشرط أن تكون أحكمت أمرك. لم يقل أحد قط إن أنا مثلا أهمل في أولادي وفي شؤون بيتي كما يفعل الأهل البدع من جماعة التبليغ والدعوة، ما قلناش الكلام ده، لا، ده احنا بنقول احكم أمرك. أنا عندي مثلا شغل في الأسبوع الفلاني من يوم كده ومن كده، طيب ممكن مثلا أتكلم مع صاحب العمل، أستأذن إلى غير ذلك وأحكم أمري. بيتي وشؤون بيتي لابد يكون عندنا حزم، بالذات في موضوع النساء والأولاد لازم يكون حزم يا إخوانا. وعلى الجانب الآخر لا تضيع من تعول، لابد من الأمور أن تكون بين هذا وذاك. ولكن الشاهد أن ممكن في بداية الأمر تعتريك كثير من الصعوبات والعراقيل، فكن فطن وتغلب عليها برفق وبحكمة، وأيضا اجعل طلبك للعلم يتناسب مع كل ظروفك وأحوالك، وأخبرك ولا تقلد في دينك أحد. يعني ممكن بعض إخوانك بيحضر معك، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بسطة في العلم والرزق وبقاعد متفرغ، خلاص مش شرط أن تكون زيه، لأن دي الحكمة ربنا عز وجل يعلمه. بعض إخوانك مثلا عنده مثلا وقت متفرغ ويسعى هنا وهنا وهنا، وانت ما عندكش درس واحد، خلاص لعل بالإخلاص واللجوء إلى الله يبارك لك في هذا العلم وتعمل به وتكون من خيري من أمثاله كثير وكثير، هذا وارد. ولكن اللي احنا يعني مش بنحذر منه، بننذر به: إياك أن تثقل على نفسك ما لا يتناسب مع قدراتك، فلا تتحمل نفسك فتنفر منك كالبغل الشموس. كل بالك كويس، لان ده لما سنه وجدناه يبدا يحضر يحضر فجاه مش عارف اذاكر مش عارف احصل، حصل عندي مشاكل. طيب ما انت الزمت نفسك الاول بالزامات هي فوق قدراتك، ولكن كون ان يمر عليك اسبوع وليس لك فيه درس علم تتابع مع رجل من اهل العلم، لا هذا عوار عليك. يبقى مجاهده النفس البشريه في طلب العلم. المرحله المرتبه الثانيه يجاهد نفسه للعمل بالعلم الذي تعلمه. أنا أخذت معلومات معينة. إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خلاص، يبقى أنا أصبح عندي عرض أخي حسن الأصل في أنه محرم علي عرض. طب لما أتكلم فيه؟ عندك المبررات الشرعية من إمام مجتهد تتكلم فيه؟ ما عنديش، يبقى أجاهد نفسي. ما أقلتش بقى، ما أقولش ده قال كذا وده قال كذا وفلان بلغني كذا، ما أقلتش كذا، لا يحل لك. مجاهدة النفس البشرية على العمل بالعلم الذي تعلمته. لذلك سفيان رحمة الله عليه قالت له أمه وهو صغير: أي بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يقول: فشرعت في الطلب. وأمه تكفيه بالمغزل، تغزل وتبيع وتنفق عليه. يقول: وكانت تتعاهدني فقالت لي: يا سفيان، إن تعلمت 10 أحرف ولم تزدك تقوى وخشية لله، اعلم أنها ضرتك وما نفعتك. أنا بتعلم لأعمل. انتبهوا الله يبارك فيكم. يعني دلوقتي خدنا 5 أبواب، واخد بالك، من بداية تعرف القلب الصحيح أو السليم والميت والمريض، وبعد ذلك علامات المرض والعلاج والأشياء دي. إن لم يكن لهذه الأبواب 5 تأثير في سلوكنا، والله لا خير فينا، والله لا خير فينا. لا، وبالعكس، ده في كده بتزداد المسؤولية أمام الله عز وجل. ولا يستوون كما قال المولى عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انظر، لا يستوون في الدرجات ولا في الدركات، لا يستوون أبدا. تعلمت العلم اعمل به، ما عملت اعلم ستكون حدة الله عز وجل عليك أقوى. يبقى أنا بدأ أجاهد نفسي. إيه اللي تعلمته النهاردة؟ كيت وكيت وكيت. تعلمت أن أريد الحق وأدركه، فإن حصلته لا أؤثر عليه شيئا قط أبدا. يبقى أنا ماشي في الدنيا بقى عرفت كيت وكيت وكيت وكيت. طيب لما تركته وآثرت عليه غيره؟ كده أنت القلب فيه خلل. يبقى مجاهدة النفس البشرية على العمل بما تعلمته. وهذا الذي قاله الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية لما أراد أن يعرف مصطلح المحاسبة. يقول، هي لعلها موجودة عندي في الكتاب، اسمعكم إياه. نعم. قال، وهتأتي بالتفصيل ولكن من باب الاستعجال للخير. يقول الإمام الماوردي: هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره. يبقى أنا ذهبت إلى الدار بالليل وطول النهار أدور على الشيوخ وحصل العلم. طيب، يبقى أتصفح في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. يبقى أنا تعلمت علوم شرعية وعمال أجاهد نفسي، ولكن وجدت إن العمل بالنسبة للعلم قليل. أطمئن فأنت على خير. لأن اللي بيحصل بالضبط، عشان برضو تكون مستوعب معايا، إن الإنسان فينا يتأثر ببعض الدروس كويس، ويبدأ بقى يقرأ النصوص الشرعية الواردة في التحذير من عدم العمل بالعلم، وينظر إلى نفسه بعين الإنصاف، يجد أنه صفر اليدين لا يعمل بشيء. يتطرق إليه الشيطان ويقذف في قلبه اليأس والقنوط، فيترك العلم بالعمل بالكلية. وده بغية إبليس، ده هدفه الأسم، ولكن يبقى أنا أتعلم وجدت نفسي يعني مثلا إيه العلم اللي عندي كبر بقد كده والعمل قد كده، لا ده أنت كده محترم خالص، ولكن استمر استمر استمر. جهدت نفسك وسقطت رحمة الله واسعة، تب إليه واستغفره، ولكن تصل لمرحلة يأس وتعزف عن طلب العلم حتى لا تزداد مسؤوليتك أمام الله، أنت واهم بل أخطأت خطأ فادح في حق نفسك. أخوانا الأصل في البشرية الخطأ ولا الصواب؟ يبقى لما غلطت أنا وأنت ما خرجناش عن الأصل. يبقى لما تعلمت أنني أعالج مرض الكبر في قلبي ولكن فشلت مرة واثنين وثلاثة، لا ده عشرة ومليون، وما عندناش في شريعة الإسلام شيء مستحيل بما أمر به الشرع، ولكن ممكن تخفق مرة واثنين وثلاثة، وكما يقول المتقدمون من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. ركزوا الله يبارك. يبقى المرتبة الثانية مرتبة الإيه؟ العمل بالعلم. وخبلك يبقى أول حاجة إيه؟ طلب العلم. ها ها
من داوم على قرع الأبواب. الله يبارك.
ما انت جيت عند انت تخبط حلقت غرز الكهرباء لازم افتح لك. من داوم قرع الابواب حتما سيفتح له، حتما سيفتح له. يبقى انا بحاول. طب واحد عمال يحاول 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 وفجأة طب ساكت مات. يا اخي ما عند الله خير وابقى، وحسبك انك على الحق كنت سائرا وبمجاهدة النفس كنت عاملا. بس كفاية احنا بدنا حاجة، احنا شغالين. الموت جه مرحبا بغائب طار الشوق الانتظاري. طب احنا لم نحصل حسبك ما عند الله خير وابقى. يبقى من دوام قرع الابواب ايه؟ فتح له. واضح يا اخوانا المرتبة الثانية مرتبة العمل بالعلم، ركزوا فيها كويس. المرتبة الثالثة وهي نشر العلم الذي تعلمه، نشر العلم الذي تعلمه. وهنا مسألة مهمة جدا وهي تتعلق بمبحث يسمى العمل لدين الله عز وجل. العمل لدين الله، العمل لدين الله عز وجل خلنا موزع على أدوار، فيجب على كل طالب علم أن يبحث له عن دور. طيب العمل لدين الله له صور متعددة وأشكال متباينة، من جملتها العمل الجماهيري اللي هو خطبة الجمعة ودرس العلم، نوع من أنواع العمل لدين الله عز وجل. طيب أنت لا تحسن أن تتكلم، أنت وضعت على المنبر ونسبة بالصورة خطوب بسكت، واخد بالك أنت إزاي؟ ولو جلست على الكرسي كذلك مش لن تتمكن. طيب ما المجال مفتوح، أو ليس لك أصدقاء، أو لست تعمل في مؤسسة ومعك خلان. نعم خلاص. هل يا ترى رأينا يا أخوانا في مجتمعاتنا جلس جماعة بعضهم أمام بعض والكل بدأ ينظر لأخيه ولا يتكلم؟ هذا لا يوجد. يبقى نتكلم. طب نتكلم في إيه؟ ما هو ده بقى مهمتك، وهو ده نشر العلم الذي تعلمته. ولكن لابد أن يكون عندك فطنة وذكاء في نشر العلم وبأي شيء تتكلم ومع من تتكلم، ولابد أن تحكم المسألة إلى غير ذلك. يبقى نشر العلم الذي تعلم. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة تحمل الأذى والصبر الذي ينزل بك من جراء المراتب الثلاثة. أما أن أنت تعد عليك بسلام يستحيل أبدا، لن تتمكن من إرضاء جميع الخلق ولا معشارهم، فلا بد أن ينالون من عرضك. خلاص اتحمل. ولا بد أن تتهم، يا أخي لست أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فيه شاعر مجنون ساحر أساطير الأولين يعلمه فلان وفلان. قالوا كل هذا وهم على يقين أنه بريء من كل ما نسبوه إليه، ومع ذلك تحمل. يبقى يجب عليك، يجب عليك. يبقى أنا وأنا بطلب علم بتحمل، وأنا بنشر العلم بتحمل، وأنا بعمل بالعلم أتحمل. فإذا تمت المراتب الأربعة فأنت فعلا ممن يجاهد نفسه، وأنت ممن قال فيهم ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثبت في الترمذي وأحمد من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، في طاعة الله. يبقى ديت مراتب إخواننا، مراتب المجاهدة أو مراتب الجهاد الأربع، وهي المعنية بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يكون إيمان إلا بعلم. قال ابن البخاري باب العلم قبل القول والعمل. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي أوصوا غيرهم بالحق، وتواصوا بالصبر أي صبروا على تحمل الأذى والمشاق في مجاهدة النفس البشرية. وطبعا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في المجلد الثالث في أوله لما شرع يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، قال أي ابن القيم ولما كان جهاد العدو الخارجي فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كان جهاد النفس أصلا وجهاد العدو فرعا، فلن يتمكن العبد من مجاهدة عدوه الخارجي وعدوه الداخلي بين جنبيه قاهر له ومتسلط عليه. خد بالك ده كلام يعني سلف، جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي. جهاد العدو الخارجي اللي هم العلمانيين وغيرهم والخبثاء، العدو الداخلي اللي هو النفس. لذلك لو أنت تتمعن في مبحث الجهاد تجد كلمة الجهاد ديت لكي تكون لها واقع بيلزمها مجاهد ومجاهد ومجاهد به وكمان ومجاهد عليه. تجاهد عليه المجاهد أنا وأنت، المجاهد أعداؤنا وهم أربعة: مشركون، منافقون، يهود، نصارى، قولا واحدا. طيب مجاهد به، أتجاهد به؟ ثلاثة لا رابع له: القرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الأمر الثاني المال، الأمر الثالث النفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ما فيش رابع. يبقى قرآن، مال، نفس. الشيء بقى العجيب إن النفس جمعت بين أمرين متناقضين، عدو وآل الجهاد، فلن يتمكن المسلم من مجاهدة من المجاهدة بنفسه إلا بعد أن يجاهد نفسه. واضحة؟ طول بالك بس يا شيخ، طب خلينا بس في نفس الأول، لو أتقنها تفرق معنا كتير. ماشي يا مشايخ كده؟ خليكم معاي. يبقى نفسي البشرية أنا أريد أن أجاهد، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وبالمناسبة جاء الأمر بالجهاد بالمال والنفس في كل آيات القرآن، المال مقدم على النفس حتى يعلم أرباب الأموال أنه ممكن أن يعمل لدين الله ما لا يعمله ألف عالم بماله، يستطيع أن يفعل أفعيل ويخدم دين الله بماله. طيب يبقى النفس البشرية تجاهد وتجاهد، يعني أجاهد نفسي وأجاهد بنفسي. طيب ما أصبح كده مسألة سهلة خالص، لن أتمكن من المجاهدة بنفسه إلا إذا جاهدت نفسي. يبقى لما يقول حي على الجهاد ونجري وراء بعضنا وما استطعنا أن نلتزم بالسنة ونقيم الشرع في أنفسنا على الحدود هنرجع جهاد. ليه؟ بدأ يجاهد بنفس ما جاهدها، ما جاهدها. وده النظرة الصحيحة التي قررها الأئمة، وهذه الذي سعى إليها النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي بكل ما آتاه ربنا من سبل، سعى إليها حتى تربى الصحابة رضوان الله عليهم على معلم الجهاد على خير أو على غير نظير سابق. فلما أنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا خلص، فقيل حي على الجهاد، كان الرجل يخرج ولا يلوي على أحد، حتى أنه كان إذا شردت منه ناقته واستعصت عليه تركها وعلق درعه في عنقه وأخذ سيفه ودخل في غمار المعركة. دي مش بسيطة، هو لم يصل لهذه المرحلة إلا بعد أن جاهد نفسه حق المجاهدة. يقول ابن القيم: وعدوه الباطني بين جنبيه قاهر عليه متسلط عليه. ده هو ما استطاع أن يغض طرفه عن امرأة متبرجة مرت أمامه. أمثل هذا يصبر على شظف العيش في ساحة القتال أو على الجبهة؟ والله لن يكون. ده أمرته خطيبته بأن يلبس خاتما من ذهب ما استطاع أن يعصي لها أمرا. إذا أراد أن يخرج وقالت له لا أن هزعل عليك خلاص سيولي الدبر. انتبه الله بالفعل. يبقى يجاهد نفسه ابتداء قبل أن يجاهد بها. فإن أراد أن يجاهد بها قبل أن يجاهدها فليعلم أن الخذلان سيكون حليفه والهزيمة ستكون هي الأصل عنده. طيب، يقول: وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة. يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه أو خالفوه واتبعوا غيره. وينبغي أن يعرف أن هاتين القوتين اللي هم إيه؟ العلم والتمييز والإرادة والحب، لا تتعطلان من القلب، بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. لذلك تعال تفرج على أولادنا وشبابنا، واخد بالك، وفي أي وقت يشغلون فراغهم وبأي شيء تتعلق قلوبهم. هذه الأندية التي تصنع في مشارق الأرض ومغاربها وينفق عليها الأموال الطائلة ويستأجرها ويؤجرها أصحابها لأولادنا بالساعات، من يشك في حرمتها لم يشم رائحة العلم. انتبهوا، الله يبارك فيكم، انتبهوا. فبذل الأموال لشغل الشباب والأولاد عن طاعة الرحمن بطلب العلم وغيره هو الشغل الشاغل لأعدائنا. وطبعا القضية مش قضية اقتصاد، واخد بالك، وإلا لو نظرنا إليها بمنظور الاقتصاد الشامل ده تدمير وخسار، لأن مش معنى اقتصاد إننا نكسب. الكلام ده محدش قاله. ده معنى اقتصاد أن الذي أفعله يخدم الأمة ويعود علي بنفع. وإلا لو مسألة اكتساب، يبقى البنج والحشيش والهورين مش في حاجة خالص، ما بتحقق أعلى مكاسب. أما إن واحد يقول لك أنا بعمل ملعب ومعايا قرشين، طب واستغلهم إزاي وبيربح لي وبأدي الزكاة؟ طب أنت هذا الذي صادق، كم أفسدت من شباب الأمة، وكم شغلتهم عن الحق، وكم 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 إلى غير ذلك. انتبهوا، الله يبارك فيكم، بحيث يهمني جدا أن طالب العلم يكون عنده بعد نظر واستيعاب لما يدور حوله، بحيث حينما يتكلم ويعظ ما يكونش الواقع في وادي وهو في وادي تاني آخر، فلا يعبأ الناس بشيء من كلامه. يقول: بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها بمعرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. الشيء بقى المحزن إن بعض الفرق الضالة تستغل مثل هذه الأمور وتصبغ عليها الصبغة الشرعية، دورة رمضانية، دورة مش عارف إيه، إلى غير ذلك مما يفعله أهل الخنا وأهل البدع حتى لبسوا الباطل ثوب الحق. لذلك من أصعب الذنوب أن يتخلى عنها الرجل أو المرأة إذا كان الذنب جاء من قبل الشهوة والشبهة، صعب جدا يتخلص منه، لأن أسباب الذنوب كلها لا تخرج عن شهوة وشبهة. فإذا أحاطت بالذنب شهوة ربما يرجع إليها، وإذا أحاطت بالذنب شبهة عز أن يرجع إليها إلا بمحاولات مضنية. فإذا جمع الذنب بين الشهوة والشبهة قل أن يقلع عنه. شهوة حققت لذة للنفس، شبهة أنا أعمل لدين الله عز وجل كما يفعل المبتدعة ويخرجون ويصحون ويجلون ويخرجون بنسائهم وبأولادهم، تعملوا إيه؟ بنصر دين الله، وخبلك وفي نفس الوقت بيزعق وبيقولوا فلوس، يبقى حقق لذة للنفس وفي نفس الوقت بينصر دين الله. قل أن يقلع عن هذا الذنب، يبقى ذنب انظر أدى إليه شبه وشهوة خلاص، يبقى عمل يلعب كورة ومش عارف ايه ويظن أنه تغرب، زي برضو الخبثاء والسفاء اللي بيعملوا تمثيلية دينية، وخبلك نمثل غزوة بدر، تمين أبو جهل يا أولاد يقولك هو خلاص أنت رضيت على نفسك، وخبلك تخيل وفي نفس الوقت يتخيل أنه يتقرب إلى الله، قلت أنا بخدم دين الله وعملت البلد وعملت 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 إلى الله المشتكى. فالذنوب إذا كان وراءها شهوة وشبهة عز أن يتخلص منها العبد. يقول وإن استعملها بمعرفة ما يليق به وينسبه من الباطل، وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارس همام بالطبع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارس وهمام، فالحارس الكاسب العامل والهمام المريد، فإن النفس متحركة انتبه بالإرادة وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، انتبه يبقى النفس تتحرك بالإرادة والإرادة من لوازم الذات، يعني فيه ذات يبقى فيه إرادة، طب فيه إرادة يبقى فيه حركة. انظر والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وأرادته ولا بد. يبقى بناء على ذلك قلبك يعمل للنهار، نفسك تعمل للنهار، زي بالضبط كده الجماعة بتوع اللي هم الجغرافية يقول لك عندنا رياح للنهار شغال ما بتبطلش في المنخفض ده، هات شوية طوحين حطوه يطلعوا لك شوية كهرباء ولا حاجة. طب ليه؟ لأن الرياح لا تكف. يبقى هو هذا الذكاء، يبقى أنا نفسي شغالة وقلبي يعمل، يبقى لابد أن أوجهه إلى العمل إيه؟ الصواب. كم يبقى هذا الشيء؟ الباب السادس في أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سوى. يبقى الباب الأولاني اللي هو لا يكون القلب صحيحا إلا إذا كان مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. الباب إن شاء الله نسمع الأذان وإخواننا الحاضرون يصلون السنة ثم نصلي العشاء وننصرف راشدين إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.